اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الأربعون. قال السيد أعلى الله مقامه: إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن. موضوع هذه المسألة واضح: شخص لم يقلد مدة من الزمان ثم توجه إلى مسألة التقليد، فهنا تارة نفترضه ملتفتا إلى كيفية عمله، وتارة لا نفترضه كذلك، أو تارة نفترضه ليس كذلك. فإذا افترضناه ملتفتا إلى كيفية عمله، فحينئذ إذا كان عمله مطابقا للواقع فهو، أو كان عمله مطابقا لمن يجب عليه تقليده فعلا فهو أيضا، إذ المناط إنما هو على مطابقة عمله، كما تقدم ذلك سابقا، إنما هو على مطابقة عمله لمن يجب عليه تقليده فعلا، باعتبار أن الشبهة شبهة حكمية، إذ لا يعلم ما هي وظيفته فعلا. وفي الشبهة الحكمية ينبغي الرجوع عليه إلى من يجب عليه تقليده فعلا، فيرجع إليه، وإذا كانت فتاواه مطابق إذا كان عمله مطابقا لفتاواه وكان يفتي بإجزاء عمله فهو. وأما إذا لم يكن الأمر كذلك، إذا لم يكن محرزا لكيفية عمله، فحينئذ ما هي وظيفته؟ هنا السيد أعلى الله مقامه أولا قال بأن الأحواط هو أن يأتي بالعمل بالمقدار الذي يتيقن معه ببراءة الذمة، ثم بعد ذلك تنزل عن هذه الدعوة وقال الاكتفاء بالقدر المتيقن، أي الاكتفاء بالقدر المتيقن بطلانه، لا أنه الاكتفاء بالقدر المتيقن أي الذي يتيقن معه ببراءة الذمة، وإلا كان رجوعا إلى ما انتهى منه. فالاكتفاء بالقدر المتيقن أي بما يتيقن ببطلانه، سواء كان يتيقن ببطلانه يقينا وجدانيا نظرا لعدم مطابقته للواقع لإحرازه عدم مطابقة الواقع، أم كان يتيقن ببطلانه يقينا تنزيليا لا وجدانيا، وذلك حينما لا يحرز أو يحرز عدم مطابقته للحجة الفعلية في حقه لفتوى الفقيه، فربما هو مطابق للواقع، لا يحرز أنه ليس بمطابق للواقع وجدانا، ولكنه ليس بمطابق للحجة الفعلية، ليس بمطابق لفتوى الفقيه، فهو ها هنا يتيقن ببطلانه يقينا تنزيليا وليس يقينا وجدانيا، فما يتيقن ببطلانه يجب عليه الاتيان به باعتبار أنه كان قد عمل بغير تقليد. الكلام هنا أولا في مدرك هذه الفتوى، وهي الاقتصار على القدر المتيقن، الاقتصار على القدر المتيقن بطلانه. ما هو المدرك لذلك؟ السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه أشار إلى أدلة، أول هذه الأدلة إلى دليلين، أول هذه الأدلة ما عبر عنه قدس سره بأصالة الصحة، وهنا نحتاج أن نبين أمرين لأجل بيان مطلبه قدس سره. المطلب الأول هو مطلب مختصر اصطلاحي، هو أن أصالة الصحة قد تطلق في كلماتهم ويراد بها قاعدة الفراخ، قد تطلق في بعض الموارد ويراد بها قاعدة الفراخ، وهذا قد تكرر من السيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف في موارد متعددة من المستمسك، يعبر بأصالة الصحة ومراده من أصالة الصحة قاعدة الفراغ، إذ أن مفاد قاعدة الصحة ومفاد قاعدة الفراغ واحد يمكن التمييز بينهما من ناحيتين. الناحية الأولى هي أن أصالة الصحة عادة إنما تجري في عمل الغير لا في عمل النفس، بخلاف قاعدة الفراغ فإنها تجري في عمل نفس المكلف. ومن جهة أخرى ومن ناحية أخرى فإن أصالة الصحة يمكن أن تجري في نفس العمل، بينما قاعدة الفراغ لا تجري إلا بعد الفراغ من العمل، فهما من حيث المؤدى واحد ويلتقيان فيما لو صدر عمل وشك في صحته، فيما لو صدر عمل وشك في صحته، فهذا العمل الذي شك في صحته هل يبنى على صحته؟ وهل هنالك أصل مصحح لصحته أم لا؟ هذا الأصل المصحح ما بعد الفراغ من العمل، إن شئت أن تعبر عنه بأصالة الصحة وإن شئت أن تعبر عنه بقاعدة الفراغ، المهم هو مدرك هذا الأصل المصحح، وأما تسميته فأمرها سهل، أسميناها بقاعدة فراغ أسميناه بأصالة الصحة. فإذن المطلب الأول وهذا مهم لا بد أن يتوجه إليه في التعامل مع كلمات الأعلام رضوان الله تعالى عليه. المطلب الثاني المرتبط بما نحن فيه هو أن بين الأعلام رضوان الله تعالى عليهم خلافا في أن مجرى قاعدة الفراغ ما هو؟ مجرى أصالة الصحة بحسب تعبير السيد الشارح ما هو؟ هل مجرى قاعدة الفراغ هو العمل الملتفت إليه حين الشروع فيه، ثم الشك في جزء أو شرط منه من ناحية السهو مثلا، أو أن مجرى قاعدة الفراغ هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن الشروع في العمل بغض النظر عن الالتفات وعدمه، ثم الشك فيه جزءا أو شرطا. توضيح ذلك: عندما يقدم المكلف على عمل ما كالصلاة مثلا، فتارة نفترضه عارفا بأجزائها وشرائطها وليس جاهلا بشيء من ذلك، وبالتالي فهو حين يأتي بالعمل، يأتي بالصلاة، فهو يريد أن يأتي بالمأمور به يريد أن يأتي بالمأمور به كما علم، حاله حال بقية المصلين الذين يعلمون بالأحكام التفصيلية للصلاة. هذا نعبر عنه بأنه ملتفت. ملتفت أي أنه مطلع وعارف بأحكام الصلاة وما لها من الأجزاء والشرائط، وبالتالي فهو حينما ينوي الإتيان بها هو ينوي الإتيان بها بتلك الأجزاء والشرائط. وعلى ذلك فحينما يشك في جزء أو شرط، لا يشك فيه من ناحية الجهل بالجزء أو الشرط، وإنما يشك فيه من ناحية ماذا؟ السهو وعدمه. هل سهى فلم يأتي بالجزء، فلم يأتي بالشرط، أم لم يسهو؟ فشكه في صحة العمل ليس من ناحية جهله بشرط أو بجزئين، وإنما هو من ناحية السهو. هذا نعبر عنه بأنه ملتفت. هل هذا هو مجرى قاعدة الفراغ كما يرى ذلك السيد الماتن أعلى الله مقامه، وهو ما يظهر من كلمات سيدنا الخوئي قدس سره، بل هو ما يبني عليه، ليس فقط هو ما يظهر منه، أم أن مجرى قاعدة الفراغ هو الأعم من ذلك؟ بمعنى مجرى قاعدة الفراغ يعم من ذكرناه وهو العالم بالأجزاء والشرائط، ثم يشك في صحة العمل لسهو أو نسيان مثلا، ويعم الجاهل بالأجزاء والشرائط، وهو من نعبر عنه بغير الملتفت. غير الملتفت بمعنى أنه لجهله بالأجزاء والشرائط فهو حين يأتي بالعمل غير ملتفت لأجزائه وشرائطه، وبالتالي هذه نقطة مهمة، فلو أن عمله طابق الواقع فهذه المطابقة مطابقة اتفاقية، وإلا فهو جاهل بأجزاء العمل وشرائطه، فهذا لو شك بعد ذلك في صحة العمل كما يمكن أن يكون شكه من ناحية السهو، يمكن أن يكون شكه من ناحية الجهل، فهل هذا يكون مجرى لقاعدة الفراغ أيضا أم لا؟ المحقق النائيني قدس سره وتبعه السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه، وهو تلميذ من تلامذته، بنى على تعميم قاعدة الفراغ للملتفت وغير الملتفت. وعلى ذلك يأتي الكلام في هذا الفرع الذي نحن فيه، من عمل بلا تقليد مدة من الزمان ثم لم يحرز كيفية عمله، لم يحرز كيفية عمله، فهل يمكن تصحيح عمله بالاقتصار على ما يتيقن ببطلانه أم لا؟ هل يمكن تصحيح عمله بالاقتصار على ما يتيقن ببطلانه أم لا؟ يقول السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه: نعم يمكن، إذ أن أصالة الصحة هاهنا جارية. لماذا أصالة الصحة أو ما يعبر عنها بقاعدة الفراغ لها عموم وجارية في مثل هذا المورد؟ هو تمسك لذلك رضوان الله تعالى عليه بدليلين. الدليل الأول هو عبارة عن معتبرة الحسين بن أبي العلاء، أو ما عبر عنها السيد الشارح قدس سره بخبر الحسين بن أبي العلاء. خبر الحسين بن أبي العلاء هو هذا، رواه الشيخ كليني على الله مقامه في الكافي عن العدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت، قال: حوله من مكانه، يعني انقله من إصبع إلى آخر، حولهم من مكانه أو من موضعه في الإصبع نفسه إلى موضع آخر منه، هم يصدق عليه التحويل. وقال: في الوضوء تديره، في الوضوء تديره، في الغسل حوله، أما في الوضوء تديره. إذن مو مجرد التحريك يعبر عنه تحويل. وإن نسيت، هذا محل الشاهد، وإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة. واضح أنه غير ملتفت بعد، ناسي أصلا، غير ملتفت من بداية الصلاة، من بداية الغسل عفوا، من بداية الغسل أو من بداية الوضوء، هو غير ملتفت لهذه الجزئية، أصلا غير ملتفت. مع ذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول له: فلا آمرك أن تعيد الصلاة. الدليل الثاني الذي استند إليه قدس سره هو عبارة عن السيرة العقلائية، فقال بأن سيرة العقلاء جارية على تأصيل الصحة للعمل المشكوك حتى ولو لم يكن العامل ملتفتا أثناء العمل. هذان هما الدليلان اللذان استند إليهما سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه للتمسك بأصالة الصحة في المقام. ولكن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه ناقش في كلا الدليلين. أما الدليل الأول وهو خبر الحسين بن أبي العلاء فقد ناقش فيه سندا ودلالة، أما سندا فقد ناقش فيه من ناحية الحسين بن أبي العلاء، إذ قال بأنه لم يوثق، لم يوثق، وبالتالي فالرواية من ناحية الحسين بن أبي العلاء ضعيفة. وطبعا هذه المناقشة يمكن أن يتأمل فيها باعتبار أن السند من الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه للحسين بن أبي العلاء لا كلام فيه. خب، والشيخ ينقلها عن العدة، العدة ذكرنا أكثر من مرة، ثم عن أحمد ولم يسمه عن علي بن الحكم بقرينة المروي عنه يعلم بأنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وهو ثقة لا كلام فيه. علي بن الحكم كذلك، فقط عندنا الحسين بن أبي العلاء. حسين بن أبي العلاء ممن يروي عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى بسند صحيح، وبالتالي فهو ممن يروي عنه أحد المشايخ الثلاثة، بل اثنان من المشايخ الثلاثة. مضافا إلى ذلك، فإن الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه عندما تعرض لترجمة الحسين بن أبي العلاء فإنه ذكر أمرا ظريفا، إذ قال: الحسين بن أبي العلاء الخفاف أبو علي الأعور مولى بني أسود، بني أسد عفوا، يعني ما يقرب إلى مولى بني أسد، إلى أن قال: وأخواه علي وعبد الحميد. وروى الجميع عن أبي عبد الله عليه السلام وكان الحسين أوجههم، وكان الحسين أوجههم. إلى هنا العبارة لا تفيد شيئا يصل إلى حد الوثاقة، ولكن إذا ضممنا عبارته هنا إلى ترجمته لأخيه عبد الحميد فإنه قد نص هناك على وثاقته، فقال بأن عبد الحميد ثقة. وإذا كان الحسين بن أبي العلاء أوجه منه فهو إما مساو له في الوثاقة ويمتاز عنه في غير ذلك، وإما أنه أوثق منه، وإلا لا يمكن أن يكون أوجه منه وهو دونه في الوثاقة، إلا أن تحمل هذه الأوجهية على مجرد الأوجهية الاجتماعية، وهذا غير ظاهر. يعني هم في مقام هنا في مقام كما ذكرنا ذلك سابقا، الرجاليون ليسوا في مقام بيان الوجاهة الاجتماعية غير الدخيل في اعتبار رواياتهم، وإنما يذكرون الصفات التي لها علاقة باعتبار كتبهم ورواياتهم. فعلى أي حال سواء تمت هذه أو لم تتم، فإن رواية مثل ابن أبي عمير كافية عنه. والعجب ليس هنا، وإنما العجب من السيد الشارح قدس سره، فإنه قد عبر عنه بالخبر، والحال أنه على مبناه ماذا؟ تام، على مبناه معتبر. فإذا المناقشة السندية فيها تأمل. نعم، ناقش قدس سره في الخبر مناقشة دلالية، فقال: لا يوجد في الخبر ما يدل على السؤال عن الشك في صحة العمل، أصلا لا يوجد في الخبر ذلك. نحن هنا نريد أن نثبت دلالة هذا الخبر على أصالة الصحة، بأنه متى ما شك في صحة العمل فإن العمل مبني على الصحة، حتى وإن لم يكن المكلف ماذا؟ ملتفتا أثناء العمل، كما هو مدعى السيد الحكيم قدس سره. مع أن الخبر قاصر لا يوجد فيه ما يدل على الشك في ذلك. لاحظوا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت، لم يقل إذا اغتسلت وشككت في غسلي من ناحية الخاتم ماذا أصنع، لا يوجد في العبارة ما يدل على ذلك. فيحتمل، وهذا هو الظاهر جدا، أن السؤال يا شيخنا العزيز إنما هو عن وظيفة المكلف عند الاغتسال إذا كان يرتدي الخاتم، ما هي وظيفته؟ ماذا يصنع به؟ الإمام عليه السلام قال له حوله من مكانه، وظيفتك التحويل. وقال في الوضوء تديره، في الوضوء تديره، فهذا تفضل من الإمام صلوات الله وسلامه عليه ببيان الوظيفة في الوضوء. ثم بعد ذلك قال وإن نسيت، يعني أن تعمل بهذه الوظيفة حتى تقوم في الصلاة، فلا آمرك أن تعيد الصلاة. فهنا الإمام عليه السلام إنما هو في مقام بيان وظيفة المغتسل والمتوضئ، وليس في مقام بيان وظيفة الشاك في صحة غسله أو وضوءه. وظيفة المغتسل والمتوضئ ما هي؟ يقول السيد الخوئي وظيفة المغتسل تحويل الخاتم بعنوانه، ووظيفة المتوضئ تدوير الخاتم بعنوانه. وإلا لو كانت هذه الرواية ناظرة إلى مسألة إيصال الماء إلى 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 إلى, إلى الإصبع، إيصال الماء إلى الإصبع، لما كان وجه لأخذ الخصوصية للتحويل في الغسل وللتدوير في ماذا؟ في الوضوء. كان للإمام عليه السلام أن يستبدل أو أن يعكس أو أن يذكر الجميع في كل منهما. أما ذكره لخصوص التحويل في مسألة الغسل يعني أن التحويل مطلوب بذاته، وذكره للتدوير بخصوصه في مسألة الوضوء يدل على أن التدوير مطلوب بذاته. غاية ما هنالك، قامت عندنا الأدلة من الخارج على أن التحويل والتدوير في كل من الغسل والوضوء ليس بواجبين، فيعلم بأنهما مستحبان. وعلى ذلك فإن الذي يترك هذا العمل نسيانا على طبق القاعدة لا يأمره الإمام بإعادة ماذا؟ بإعادة الصلاة، إذ أنه بحسب الفرض إنما ترك مستحبا وليس ترك أمرا واجبا. فالرواية على ذلك أجنبية عما نحن فيه. صار معلومة واضح هذا سيدنا؟ إذن فالرواية من ناحية السند ضعفها سيدنا الخوئي، من ناحية الدلالة أيضا قال بأنها أجنبية. فتبقى عندنا ماذا؟ السيرة العقلائية دليل الثاني. والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال السيرة العقلائية اقتصرونها عن قدر متيقن باعتبارها من الأدلة اللبية، والقدر المتيقن من السيرة العقلائية إنما هو الحكم بتصحيح العمل للملتفت لأجزائه وشرائطه، أما غير الملتفت للأجزاء والشرائط فلا يحرز أن السيرة منعقدة على تصحيح عمله، بل وهذا هو المطلب المهم الذي يعتمد عليه السيد الخوئي قدس سره في مبحث قاعدة الفراغ، هو أن أدلة قاعدة الفراغ الإمضائية إنما تمضي السيرة العقلائية في هذه الحدود. لذلك ورد في حدود الإخفاد، لذلك ورد مثلا في رواية بكير هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فعلل بالأذكرية، والتعليل بالأذكرية إنما يكون مناسبا لحالة الالتفات لا عدم الالتفات. فالأدلة الواردة عن المعصومين عليهم السلام بناء على وجود سيرة عقلائية في المقام والأدلة إمضائية لها أمضتها بهذا المقدار في حدود ما لو كان هنالك التفات. إذن فالدليل الأول الذي اعتمد عليه سيد المستمسك قدس سره للحكم بكفاية الاقتصار على القدر المتيقن بطلانه ليس بتام. يأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. وإياكم إن شاء الله.